إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، كان شاباً صغيراً في الخامسة عشر من عمره، اضطره الفقر ورقة الحال إلى أن يصبح بائعاً جوالاً يبيع المراوح اليدوية. انطلق عمر يجوب البيوت، يطرق أبوابها فتمتد إليه أيدي النساء فيأخذن ما يردن، ثم يعطين الثمن فينصرف شاكراً حامداً. كان عمر بليح الوجه، وضيء القسمات، حلو الشمائل، معتدل القوام. وذات صباح أخذ بقشته وخرج كما اعتاد يطوف بالبيوت، وحين طرق باب ذلك البيت المنزوي أتاه صوت رقيق: أهلا يا عمر، أريد اليوم أن أشتري قطعا كثيرة، وأحب أن أختار منها على مهل، فهلا دخلت إلى ساحة الدار ووضعت بضاعتك لأنظر وأتخير؟ دخل عمر بكل ما في قلبه من صفاء ونقاء وفرحة كذلك بهذه الصفقة التي قد تغنيه عن تجوال بقية النهار. لم يكن عمر يعلم بما تخبئه تلك السيدة، ولا كان متصورا لحيلتها الشيطانية. كانت تلك المرأة مشغوفة بعمر، بهذا الشاب القوي الوضيء الوسيم معتدل القوام، وقررت أن تبلغ منه مرادها شاء ذلك أم أبى، ولذلك احتالت عليه بهذه الحيلة. وحين دخل البيت أغلقت الباب وراودته عن نفسه. خاف عمر وهو المتدين وخوفها بالله عز وجل فما خافت، وذكرها فما تذكرت، بل ازدادت شغفا وتعلقا وحرصا على الفاحشة. وحين رأت إحجامه وخوفه من الوقوع في هذه المعصية غيرت استراتيجيتها وقالت له: أنت الآن داخل بيتي، فإن لم تستجب فسأصرخ في الناس بأنك اقتحمت داري وراودتني عن نفسي. فكر عمر وقدر وخشي الفضيحة واستلهم الله الرأي وعزم على أمر. فقال للسيدة المتيمة: أنا أجول طوال النهار وقد عرق بدني واتسخت ملابسي، ولا خير لك في على هذه الحال، فإن رأيت أن تحضري لي ملابس وتأذني لي فأدخل إلى الحمام فأتنظف وأتهيأ ثم يكون ما تحبين. فطارت المرأة فرحا، وطار هو إلى بيت الخلاء يفكر ويقدر. نظر إلى النافذة فوجدها محكمة الغلق، فأيقن أنه لا سبيل له سوى فكرته الأولى. رفع غطاء مقعد الحاجة وأغمض عينيه ومد يده إلى القاذورات، ثم لطخ جسمه كله بالقذى والأذى، وخرج إلى المرأة على تلك الحال. فلما رأته كذلك اشمأزت وجزعت وفزعت، فطردته من البيت وهي تلعنه وتسبه، فاستبق الريح وهرب وترك وراءه بضاعته، وظل يجري ويجري حتى مر بالسوق فرآه الصبيان وجعلوا يسخرون منه ويجرون وراءه ويحذفونه بالحصى ويقولون: المجنون المجنون المجنون. حتى وصل إلى داره فاغتسل وتنظف، خرج بعدها وقد غسل جسده من قذر فضلات الناس، وغسل روحه أيضا من وسخ معصية رب الناس. ويقولون إن الله عز وجل قد أكرمه برائحة كالمسك تفوح منه كل حين من غير طيب يتطيب به، حتى عرف في الناس بالمسكي، وما زال قبره في الشام معروفا حتى اليوم فيما يقال يروي الناس خبره ويتناقلونه. هذه القصة المعاصرة التي لا يتجاوز عمرها 150 عاما تقف بنا على خلق جليل وخصلة عظيمة، بدأت وللأسف تختفي من حياتنا أو من حياة كثير منا أو من حياة بعضنا على الأقل. إنها خصلة الحساسية الإيمانية، بمعنى التوجس من المعصية والانزعاج منها والنفرة منها والخوف من شؤمها وبلائها في الدنيا والآخرة، حتى لو صغرت أو سول الشيطان للإنسان أنه مكره عليها ولا خيار له في إتيانها. بدأ هذا الحس يخفت لدينا حتى باتت المعصية عندنا لا تعني شيئا، أو عند بعضنا على الأقل، سواء فعلناها أو رأيناها. وربما ربى أحدنا ولده على العيب في أشياء كثيرة حتى صارت عنده من أبغض المبغضات، ولكنه لم يكلف نفسه أن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك صارت ثقافة العيب عند بعضنا أحيانا أشد من ثقافة الحرام، وصار فعل المحرم أهون من فعل ما هو عيب. بل ربما بلغ الأمر بنا أو بكثير منا أو ببعضنا على الأقل حد الاستئناس بالمعصية والتطبيع معها والنفرة من الطاعة واستثقالها، وذلك عكس ما وصف الله به أهل الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقبل أن أبسط القول في مسألة الحساسية هذه، دعوني أتذكر معكم جملة مما صح في النصوص من شؤم المعصية وبلائها حتى نستشعر عظم ما نحن فيه. وأول وأخطر شؤم هذه المعصية على العبد أنها سبب هوانه على الله، وكفى بذلك شؤما وبؤسا، ومن يهن الله فما له من مكرم، كما قال جل جلاله. عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، قال: فرأيت أبا الدرداء يومها جالسا في زاوية يبكي وحده، فقلت له: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. قال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ثم يترتب على ذلك نسيان الله عز وجل، وهذا قمة الضياع. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن شؤمها أيضا أن يبغضك الصالحون، بل أن يبغضك الخلق. ونحن جميعا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه أن حب الله للعبد يستوجب حب الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن شؤمها أيضا، أي المعصية، أنها إذا عمت عم عذاب الله عز وجل متى أراد الله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عذبهم عمهم الله بعذاب من عنده. قلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. فهي إذن سبب في أن يعم العذاب والبلاء والعياذ بالله. ثم إذا كان يوم القيامة كانت هذه المعصية ما لم يرحم الله وما لم يشأ سبحانه، كانت المعصية طريق العبد إلى النار وسببا لحرمانه من الجنة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد بسط ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي عشرات الأضرار والآثار القبيحة للمعصية، ولست هنا بصدد استعراضها وتفصيلها، ولكنني فقط أردت أن أشعر نفسي وإياكم بقباحة المعصية وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، لنكون على ذكر من ذلك ونحن نتحدث عن الحساسية الإيمانية المفقودة. إذن أيها الإخوة، لنعد إلى أنفسنا ومجتمعنا، ونحاول وضع مقياس نعرف به مقدار هذه الحساسية الإيمانية في قلوبنا. ها هنا عشرة أسئلة، لو وضع كل واحد منا لنفسه درجة من عشرة عن كل سؤال لظهر له تقريبيا معدل الحساسية الإيمانية عنده. هل يستشعر قلبك فعلا خطر المعصية؟ هل تشعر بقلق ووخزة ضمير حين تمارس المعصية؟ هل تنظر إلى كونك عصيت الله أكثر من نظرك إلى حجم المعصية ومرتبتها في مراتب العصيان؟ هل تستحي من المعصية في الخفاء استحياءك منها في العلن؟ هل تنفر من الصغائر كنفرتك من الكبائر؟ هل تستاء عندما تتغير ملامح المجتمع وتبدأ المعاصي المتفق عليها بالظهور علنا؟ هل تبادر بالانصراف أو غض البصر حين تبصر معصية ما؟ هل تستوحش من المجالس التي يقال فيها العصيان ولا يسمع فيها الرضوان؟ هل تنزعج من صحبة الفاجر المجاهر بمعصيته؟ هل ترتاح في المكان الأنقى والأتقى ولو قلت مزاياه أكثر من المكان الأفخم والأجمل لو ظهرت فيه المنكرات؟ هذه جملة أسئلة لا تمثل كل شيء، ولكنها تشير إلى أشياء كثيرة، ونستطيع من خلالها أن نقيس مدى حساسيتنا الإيمانية، ونضع أنفسنا من خلالها وجها لوجه أمام الواقع الذي نعيشه، والذي أخشى أن يكون واقعا مفجعا ومفزعا ومرا على كثرة الخير الذي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حاولت أيها الإخوة بشيء من التأمل أن أبحث عن العلل التي تنحت حساسيتنا الإيمانية وتضعفها وربما تقضي عليها، فوجدت جماع ذلك ثلاثة أسباب. أولها وأهمها الاستخفاف بالصغائر ومحقرات الذنوب، بل ربما أخرجها بعضنا بالجملة من دائرة المعصية وهو يعلم أنها معصية ولكنه يعدها صغيرة لا تؤثر. ثم لا تزال كل معصية تصغر التي هي أكبر منها حتى ينتهي الأمر إلى فاجعة. وانظر إن شئت مثلا إلى العلاقات الشبابية بين الجنسين، يبدأ الشاب باتصالات صداقة يستصغرها ولا يرى فيها كبير أمر، ثم يسهل عليه الكلام اللطيف الذي فيه خضوع، ثم يسهل عليه كلام الحب والعشق، ثم يسهل عليه كلام الفحش، ثم يسهل عليه اللقاء والتدييد كما يقول الشباب، ثم يسهل عليه اللمس، ثم يسهل عليه التقبيل، ثم إذا هو في قلب الفاحشة والعياذ بالله. وقد جاء في الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له رضي الله عنه: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ فقال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ولأجل هذا المعنى حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من هذه المحقرات، فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فجاء صنيع القوم، أي جاء طبخهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. فكانت هذه العيدان الصغار التي لا شأن لها في ذاتها لما اجتمعت مؤججة لهذه النار التي طبخ بها الطعام، وكذلك المحقرات كما شبهها صلى الله عليه وسلم، تستحقر وتستصغر ثم ما تزال تجتمع حتى تحرق الإنسان والعياذ بالله. بل كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا الحس الإيماني العالي. يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرة، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني المهلكات. رواه البخاري. والسبب الثاني المضعف لهذه الحساسية الإيمانية أن يخفت الخوف من رقابة الله عز وجل في قلب العبد مقابل استعلان الخوف من رقابة غيره. حين يبالي المرء بالقوانين والعقوبات والفضائح الدنيوية ولا يبالي بما يكتبه الملكان عن يمينه وشماله، حين يهتم لأمر الناس ولا يهتم لأمر رب الناس، حين يكون اطلاع طفل على معصيته أعظم عنده من اطلاع رب الأرباب، عندها تذوب الحساسية الإيمانية كما يذوب الملح في الماء. وأما السبب الثالث فهو تطبيع المعصية، بمعنى انتشارها وكثرتها وإلفها واعتيادها والعياذ بالله، حتى يسقط استقباحها من القلب، بل حتى يجاهر بها صاحبها مفتخرا غير مبال. وذلك هو الرين الذي أخبر الله عز وجل عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن: هو الذنب بعد الذنب حتى يعمى القلب. وذلك هو موت الغيرة الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله حين قال: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله جل جلاله أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وهذا القدر من الإلف وموت الغيرة هو ما يخشاه الدعاة والمصلحون اليوم في بلادنا، أن تنتشر المنكرات التي لا عهد لنا بمثلها حتى نعتادها ونألفها فلا نلقي لها بالا، بل قد يبلغ الأمر ببعضنا أن يتفاخر بها ويتباهى. وما يزال هذا التطبيع للمعصية وموت الغيرة في الإنسان حتى لا يقتصر على عدم الاستقباح، لا يكتفي بأن لا يستقبح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعو إليه ويحثه عليه ويسعى في تحصيله، والله المستعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، مسألة المنكرات والتخفيف منها والحساسية منها قد ضاعت بين طرفين: طرف يجعل ما ليس بمنكر منكرا فيضيق على الناس فيما لهم فيه سعة، ويفرض اجتهاداته الفقهية في المسائل المحتملة، ويعظم ما يستعظمه هو من المسائل والقضايا، وربما غض الطرف عما هو أشنع وأعظم لأنه في حسه أقل درجة. وطرف آخر يريد أن يقنعنا بأن المنكر العظيم المجمع على حرمته لا شيء فيه، وأنه إنما يحاربه المتشددون والمنغلقون فحسب. مثل هذا استوت عنده الأشياء وصار مرجعه هواه، فما أعجبه وناسبه فهو الصحيح الذي لا منكر فيه وإن كان من الفواقر، والذي ينكر عليه وينهاه هو متشدد يجب أن يوقف عند حده. وما بين هذين الطرفين أيها الإخوة يكون الوسط والاعتدال، فما اتفقت الأمة على منعه وكان خارجا عن دائرة الاجتهاد فهذا المنكر الذي يجب أن يحارب وأن يوقف، وما وسعته الآراء والخلافات المعتبرة فيجب التأني فيه. وأقول المعتبرة لأن البعض قد يتعلق بما لا متعلق له فيه ثم يزعم أن المسألة خلافية. وعندها هنا نقطة أخرى مهمة أرجو أن تكون على ذكر منا، وهي أن الحساسية الذاتية يجب أن تكون أعلى من الحساسية المجتمعية. فليس حسنا أيها الإخوة أن يكون شخص ما شديد الانتفاض تجاه بعض المسائل المجتمعية بحجة الحساسية الإيمانية والغيرة على شرع الله، ثم هو في نفسه يأكل الحرام ويأتي المنكر ويفعل الموبقات غير مبال ولا قاصد سبيل توبة. ليس حسنا أن نرخص لأنفسنا ما لا نرخص مثله للناس. ليس حسنا أن تكون معاييرنا في ضبط سلوك الآخرين أشد من معاييرنا في ضبط سلوك أنفسنا. ليس هذا صحيحا، فقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يأخذون أنفسهم بالعزائم ويأخذون الناس بالرخصة، وربما رخصوا للناس ما لم يرخصوا لأنفسهم مما يجدون فيه مجالا وسعة، وتشددوا على ذواتهم أكثر من تشددهم على الآخرين. هذه هي الحساسية الإيمانية الحقة. وبعيدا أيها الإخوة عن التفريعات والتفصيلات والتدقيقات، فإن المهم عندي أن يكون أصل هذه الحساسية الإيمانية موجودا، وأن نحرص على تنمية هذا الأصل وتربيته أكثر من حرصنا على تجريد المسائل المحددة وتحريرها. وقد جادلني أحدهم مرة في مسألة موسيقى أفلام الكرتون وعدم ضرورة التشدد مع الأولاد فيها، فقلت له دعني يا سيدي من أعيان المسائل، المهم عندي أن تربي أولادك على الخوف من الحرام والحذر منه والتحسس من المعصية، فإذا وجد ذلك في قلوبهم حقا فأمر المسائل سهل إن شاء الله، وأما إن فقدوه فلن ينفعهم أن تمنعهم أو أن تحرم عليهم كل شيء. وبعد، فهذه كلمة جليلة لحبر الأمة الجليل الصحابي الكبير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أختم بها. قال رضي الله عنه وأرضاه: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما بعد الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. انتهى كلامه رحمه الله ورضي عنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعظم إيماننا، وأن تكثر الخير في قلوبنا، وأن تحبب إلينا الإيمان واليقين والطاعة، وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في فلسطين النصرة والتأييد والتمكين، وأن تفك عنهم الحصار، ونسألك لإخواننا في سوريا النصرة والتأييد والتمكين، وأن تفك عنهم الحصار، ونسألك لإخواننا في كل البلاد خيرا وأمنا وعاقبة حميدة لأهل الإيمان والتقوى، في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ونسألك أن تحمي دعاتك ورجالاتك من الإعدامات الباطلة الظالمة في كل أرض، في بنغلاديش وغيرها، إنك على كل شيء قدير. اللهم ويسر لنا في بلادنا كل خير وأمن وإيمان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفق لي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اغفر لواقف هذا المكان ولمن أعان على مصالحه بخير، ولمن عمره بصلاة أو ذكر أو دعاء. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا عن الصحابة الكرام وخصوا بالذكر منهم ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.